بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التخطيط الشخصي. الوحدة الثامنة، اتخاذ القرارات. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية 1- يميز بين أنماط متخذي القرارات، 2- يفسر الإيجابيات والسلبيات كأدوات لاتخاذ القرارات، 3- يستخدم مقارنة البدائل للوصول إلى القرار المناسب. العرض التدريبي الوحدة الثامنة. العرض التدريبي الوحدة الثامنة 1- مفهوم اتخاذ القرارات. اتخاذ القرار هو الاختيار بين عدة بدائل مطروحة بقصد تحقيق هدف أو عدة أهداف معينة، وهو ما يعني أن عملية اتخاذ القرار لابد أن تشتمل على عدة أمور، منها وجود هدف تسعى لتحقيقه وتوفر بديلين أو أكثر لتختار بينهما، وهي حقا عملية صعبة وتمر بعدة مراحل وتحتاج لمجهود ذهني يزداد ضخامة كلما ازدادت صعوبة القرار، كما أنها تستلزم امتلاك عدة مهارات لإنجازها. هناك قاعدة ذهبية في اتخاذ القرارات، وهي إذا انعدمت الخيارات سقطت القرارات. 2- أهمية عملية اتخاذ القرارات هي محور العملية الإدارية، التخطيط، التنفيذ، الرقابة، التقويم. هي أحد أهم واجبات المدير أو القائد، هي أحد أهم مفاتيح النجاح ودلالة واضحة على مدى الكفاءة. 3- أشهر أنماط متخذي القرارات. الأنماط: النمط المسوف. التفسير: يبتكر ويختلق المبررات التي تساعده على التأجيل. النمط المحافظ: يتجنب المخاطرة ولا يحب تجريب الأشياء الجديدة، وقد يرفض النتائج التي يتوصل إليها غيره. النمط المتهور: يستجيب بسرعة ويندفع بدون تفكير بالعوائق، النمط الانتخابي: يلجأ للاقتراع دائما ويعتمد على آراء الناس النمط الباحث: يهتم بالتفاصيل ويطلب المزيد من البحث والتقصي مهما توفر له من المعلومات النمط الفزع: ينهار في الظروف العادية ويصرخ طالبا النجدة كلما كان عليه أن يبادر. النمط الحساس: يبالغ في الخوف من الحاجة والوحدة والسخرية. النمط الحالم: يعتمد على السحر والشعوذة والأبراج ليحدد خياراته، يغرق في الأمنيات متجاهلا حقائق مهمة. النمط الانسحابي: يتراجع بعد أول خسارة ومن أول لحظة. النمط المثالي: يخطو خطوات كبيرة تتجاوز إمكاناته وطموحه زائد ويتبع معايير عالية جدا. النمط السار: يشعر بالاستياء إزاء أي رفض، يضحي بأهدافه واختياراته في سبيل الآخرين. النمط الانعزالي: يفشل في استثمار طاقات الفريق ويصر على أداء العمل بنفسه، ويعتبر مساعدة الفريق أو مساعدة الآخرين له ضعفا. 4- الحرية أو القيد في اتخاذ القرارات. نموذج روبرت تنبن بوم وورن سكيمت في اتخاذ القرارات. وارن سكيمت في اتخاذ القرار. القيادة المرتكزة حول المدير، القيادة المرتكزة حول المرؤوس. نطاق سلطة المدير، نطاق حرية المرؤوسين. من اليمين يصنع المدير قراره ويعلنه، الذي بعده يروج المدير لقراره، يقدم المدير الأفكار ويوجه الأسئلة، يقدم المدير قرارا مبدئيا قابلا للتغيير، هذا رابعا من اليمين. السهم الخامس يقدم المدير الموقف أو المشكلة ويحصل على اقتراحات ويتخذ القرار. السهم السادس يحدد المدير القيود ويطلب من المرؤوسين اتخاذ القرار. السهم السابع يسمح المدير لمرؤوسيه بحرية العمل في إطار القيود التي حددها. 1. المدير يصنع القرار ويعلنه. في هذه الحالة يقوم المدير بتعريف وتحديد المشكلة وحصر البدائل واختيار أحدها وإبلاغه لمرؤوسيه لتطبيقه، وقد يفكر أو لا يفكر في مشاعر مرؤوسيه واتجاهاتهم نحو قراره، ولكن في جميع الأحوال لا يتيح لهم الفرصة للمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في اتخاذ القرار. هذا 1. 2. المدير يروج قراره. تتشابه هذه الحالة مع سابقتها في أن المدير ينفرد بتعريف وتحديد المشكلة والوصول إلى القرار، ولكن بدلا من أن يعلنه لمرؤوسيه لتنفيذه يتخذ خطوة إضافية نحو إغراءهم بقبوله، وهو يفعل ذلك لأنه يدرك أن البعض ربما يقاوم القرار حينما يواجه به، ولذلك فإنه يبحث في تحقيق هذه المقاومة عن طريق شرح مزايا القرار ومبرراته للغير. 3. المدير يقدم الأفكار ويواجه المشكلة. في هذه الحالة يكون المدير قد توصل فعلا إلى القرار، ولكن في سبيل الحصول على قبول المرؤوسين له يتيح لهم الفرصة للحصول على شرح وافٍ للقرار وطريقة تطبيقه، فبعد أن يعرض أفكاره يتيح لهم فرصة الأسئلة والاستفسار لفهم ما هم قادمون عليه، أي أنه باختصار يعطيهم شعورا وهميا بالاشتراك في اتخاذ القرار. 4. المدير يقدم قرارا مبدئيا قابلا للتغيير، وهذا المسلك يسمح للمرؤوسين بممارسة بعض التأثير على شكل ونتيجة القرار، فتشخيص المشكلة يبقى في سلطة المدير، وقبل أن يدعو مرؤوسيه للاجتماع يكون قد توصل إلى تصور لقرار مبدئي أو حل مقترح يعرض عليهم ويرى ردود أفعالهم بالنسبة له، وقد يقول لهم: أحب أن أسمع آراءكم في هذا الأمر، وأنا أرحب بصراحتكم، ولكن أحتفظ لنفسي بحق اتخاذ القرار النهائي. 5. المدير يعرض المشكلة وهنا ويحصل على المقترحات ثم يتخذ القرار. وفي جميع المراحل السابقة يعتبر المدير هو من صنع، ولكن هذه المرحلة تختلف، حيث يحصل المرؤوسون على معلومات حقيقية ويقدمون اقتراحات لها حلول. ودور المدير المبدئي يتمثل في تحديد وتعريف المشكلة، ودور المرؤوس هنا زيادة قدرة الرئيس على تصور حلول بديلة أكثر للمشكلة عن طريق أخذ رأي أولئك الذين يعيشون فعلا فيها، وبعد حصر كل البدائل الممكنة يختار المدير البديل الذي يعتقد أنه أفضلها. 6. المدير يحدد القيود ويطلب اتخاذ القرار. هنا يفوض المدير العاملين معه بما فيها نفسه وهو معهم حق اتخاذ القرار، ولكن قبل أن يفعل ذلك يحدد المشكلة التي تتطلب حلا والحدود التي يجب أن يتخذ القرار في نطاقها. سابعا، المدير يسمح بحرية مطلقة في العمل، وهي درجة متطرفة من الحرية للمرؤوسين، حيث يلتزم المدير ومرؤوسوه بقيود يتم تحديدها. إذا شارك المدير في عملية صنع القرار فإنه يحاول القيام بذلك دون سلطة تزيد عن تلك التي يتمتع بها كل عضو من أعضاء الفريق، ويعلن لهم مقدما بأنه ملتزم بتطبيق أي قرار يتخذونه. مقارنة البدائل: ضمن عملية التقييم يمكن مقارنة البدائل ومضاهاة بعضها ببعض لاكتشاف التناقضات بينها، وذلك باتباع الخطوات التالية: ضع قائمة بمزايا وعيوب كل بديل، ضع كل بديل أمام نقيضة، حاول الموازنة بين نقيضين، حاول دائما أن تنحاز للبديل الأفضل، تعامل بحذر وذكاء مع إحساسك بالتلهف لاتخاذ القرار. النص القرائي: 1. بين التخطيط بين التخطيط والتنفيذ. بين التخطيط والتنفيذ، صانع القرار الفعال يوازن بين التخطيط والتنفيذ، ومفتاح القرارات الناجحة هو أن تتجنب ترجيح كفة على أخرى. صحيح أن بعض الناس يتقنون التخطيط أكثر من التنفيذ، وأن بعضهم يفضل التنفيذ على التخطيط، ولكن يبقى التخطيط ضرورة لجمع المعلومات والتحليل وتخصيص الموارد، وبدونه يصبح العمل مجرد انشغال لا طائل تحته. والتنفيذ ضروري أيضا، مع أن بعض الناس يحسبون التخطيط تسويبا مثل هؤلاء يعرفون فقط كيف تعمل الأشياء على الورق، أي يهتمون بالجوانب النظرية دون اختبار حقيقي. التخطيط المستمر يعبر عن شخصية الحالم، يغرق في جمع المعلومات والقلق والتحليل والإعداد المتواصل، ويتحدث دون كلل أو ملل عما هو بصدده أو بصدد إنجازه. يقوم بوضع الأهداف ولا يتابعها، يعتبر التأخر في الإنجاز مزيدا من التخطيط. التنفيذ المستمر يعبر عن شخصية المشغول، يندفع في العمل دون اهتمام بالنتائج، يظن الحركة المستمرة والانشغال مقياسا حقيقيا للإنجاز، لا يخطط لاختياراته أبدا، ينجز كثيرا من الأشياء ما عدا تلك الأشياء المرتبطة بأهدافه، يعتبر كم الإنجاز بديلا للتخطيط. ثانيا، الإيجابيات والسلبيات كأدوات لاتخاذ القرارات. تساعد عملية تحليل الإيجابيات والسلبيات على توسيع مجالات اختيارات المدير، والتأكد من أنه سيفكر في كل الجوانب الجيدة الإيجابيات والجوانب السيئة السلبيات قبل اتخاذ القرار النهائي. أولا، ضرورة تحديد كافة البدائل. ثانيا، تحديد الإيجابيات والسلبيات لكل بديل، حتى لو تبين أن بديلا منها هو الأمثل والأكثر فعالية. ثالثا، ضرورة طرح سؤال: ألا توجد أي جوانب سلبية؟ هل هناك إيجابيات أخرى؟ فنحن كبشر نتأثر دائما بانطباعاتنا الأولية، فإذا اعتقدنا في البداية أن أمرا ما يعتبر إيجابيا فسنحاول جمع كل الأدلة اللازمة لإثبات ذلك، والعكس صحيح أيضا. فمن المهم والحيوي جدا أن نتجنب هذه الطريقة لضمان اتخاذ القرارات الصائبة. رابعا، على مدير المنظمة الدعوية أن يقيم الإيجابيات والسلبيات التي تم تحديدها. خامسا وأخيرا، اختيار البديل الأمثل والأكثر ملائمة لاحتياجات المنظمة. 3. أنماط صنع القرار. لكل منا نمطه الخاص في اتخاذ القرارات، ويأتي نتيجة فعلية للعادات الشعورية لكل منا. ولتحليل نمطك الشخصي يمكنك رصد الحالات الشعورية المرافقة لعمليات اتخاذ القرارات. ابحث مثلا عن الحالات التي بالغت فيها في ردود أفعالك وغرقت فيها بالأوهام. الحالات التي كانت فيها ردود أفعالك هشة وضعيفة، الحالات التي فشلت فيها في تقدير احتياجاتك، الحالات التي أخفقت فيها في تفسير بعض الرسائل والإشارات، الحالات التي ترددت فيها حتى تم اتخاذ القرار من قبل آخرين، الحالات التي تراجعت فيها عن أهدافك قبل الأوان، الحالات التي عشت فيها بدون قرار موافق أو غير موافق، حالة تجريبية. قرار عمرو بن العاص: يعتبر اتخاذ القرار في الوقت المناسب من علامات القائد الدعوي المتميز. استمع للمقطع السابق عن قرار عمرو بن العاص رضي الله عنه، شاهد المقطع من هنا في الباركود. من خلال الحالة التدريبية السابقة، قرار عمرو بن العاص رضي الله عنه حدد جوانب الضعف والتهديدات من تأخير اتخاذ القرار في بعض المنظمات الدعوية. من خلال تجربتك الدعوية، هات أمثلة عن جودة بعض القرارات التي اتخذت في الوقت المناسب. الحمد لله رب العالمين، تم الانتهاء من الوحدة الثامنة. قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.